الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أيها الإخوة، إنما شرع الصيام لأجل أن نتدرب على تقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن السؤال الذي ستسأل عنه غداً إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة، وعلى أساسه سيكون الفرز بعد الإيمان بالله: ماذا فعلت بالتقوى؟ أمرنا ربنا بأوامر، ماذا عملنا فيها؟ نهانا عن نواهي، ماذا تركنا منها؟ وهناك يتمايز العباد، فبين محسن ومسيء. فتعالوا نجهد ونجتهد، ونحن الآن في رمضان، تعالوا نجهد ونجتهد أن ننضبط بالتقوى. نصيحة يا أخوان، وأنتم ترون: المال الحرام لن ينفع، والكلمة الحرام لن تنفع، والمنصب بالحرام لن ينفع، وأذية الخلق لا تنفع، ولن ينفعك إلا أن تنضبط بشريعة الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا تعزبوا حالكم يا عبادي، لا تبحثوا عن طريق قويم بعيدا عن هدي القرآن الكريم. الصراط المستقيم واحد يا أخوان، باقي الطرق كلها ملتوية، منعرجة، منكسرة، أو أنها لا توصلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وبإمكانكم تتخيلوا كلمة كبير إذا قالها رب العالمين ماذا تعني. الله ملك السماوات والأرض يقول لكم أجر كبير، تخيلوا قديش سيكون كبير. آمنوا بأن هذا القرآن هو أقوم، آمنوا بأن تقوى الله عز وجل هي التي تسعدهم، ثم عملوا الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. هذه لن تضلوا الخطاب للأفراد، والخطاب للأسر، والخطاب للمجتمعات، والخطاب للدول، والخطاب لأهل الكرة الأرضية. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثانية من مجموعة خطب في رمضان، عنوانها الصيام والقرآن يشفعان. تتحدث الخطب عن القرآن الكريم، الهدف منها أن ننطلق جميعاً لنتحلق حول القرآن، لنعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه، لأنه يهدي للتي هي أقوم. نحل حلاله ونحرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبناءنا، نتلوه ونجوده ونرتله، نعيش معه وبه وله. كان عنوان الخطبة الماضية تعريف القرآن، وعنوان خطبة اليوم العمل بالقرآن. أيها الإخوة، الغاية الأسمى من رسالة الله تعالى إلى بني الإنسان هي العمل بما فيها، وهذا مما لا يختلف فيه عاقلان. وما القراءة ثم الفهم إلا هدفان مرحليان وراءهما وصول إلى العمل ليسعد الإنسان في الأرض وفي السماء. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مفهوم المخالفة أننا أنزلنا عليك القرآن لتسعد. يا شباب اللي بده يسعد في حياته، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا أيتها الزوجات اللي بده تسعد مع زوجها، عليك بالقرآن. يا أيها الرجال الذين يبحثون عن سعادة في أسرهم، عليكم بالقرآن. يا أيتها المجتمعات التي تنشدون أو الذين ينشدون السعادة، عليكم بالقرآن. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على العمل بما جاء في القرآن، كما يحثهم على قراءة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ إذا أنت قرأت القرآن وعملت به، أبوك سيكسى تاج أضوء من ضوء الشمس. إذا أبوك هيك، معناته أنت شو بده يصير فيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. قرأ القرآن واستظهره، يعني حفظه، وأحل حلاله وحرم حرامه، يعني عمل بما في القرآن. لقد شنع الله تعالى أيها الإخوة على أقوام قبلنا من أهل الكتاب أنهم كانوا لا يعملون بما أنزل الله عليهم. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال البيضاوي في تفسيره: مثل الذين حملوا التوراة علموها وكلفوا العمل بها، أروا مظبوط وفهموا مظبوط، ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها. الله بده هيك، أنا ما بدي رد. القرآن هيك يقول، أنا مو عاجبني هذا الكلام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يجيئون بعده يقرؤون ولا يعملون. أخرج الإمام مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني بيقروا أحسن منكم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يعني لفوق رأسه ما بتطلع الصلاة. ليه؟ لأنه آكل مال هذا، ومعتدي على عرض هذا، ومسيء إلى هذا، ويؤذي هذا، ومتخذ منهج وأيديولوجية لنفسه بعيدة عن القرآن الكريم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء القوم يقرؤون ولا يعملون. يا أخوان، نحن كلنا نقصر، أنا مثلكم أحياناً أقرأ ولا أعمل، بس في فرق بين أنت مقرر أصلاً بأن هذا القرآن للبركة وفقط، بس القرآن ما له علاقة بخطبة بنتك، خطبة بنتك بدك تساويها على الطريقة الأوروبية، وكتب كتاب ابنك بدك تساويها على الطريقة الإنجليزية، شو دخل الدين بالموضوع؟ القرآن حطه على جنب، القرآن بس حدا يموت نقرأنا شوي على روح. هون المشكلة الكبيرة. أنه قرر أن يحيد القرآن عن حياته. بالمعاملة التجارية الدين ما له علاقة بنوب. اختصم مع رجل ابنه، يا بابا قال له أنا سألت الشيخ وقال لي هاد ما بيجوز. قال له شو كتر غلبتك ورحت تسأل المشايخ؟ شو دخل الدين بالتجارة بيني وبين الزلمة؟ هو قرر أن لا يعمل بالقرآن، قرر أن يرفع القرآن من حياته، يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا تجاوز صلاته تراقيه. وإني رأيت أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المستجيبين إذا ناداه القرآن الكريم، وأول العاملين إذا أمره القرآن الكريم. في حادثة هلا أنتم بتعرفوها، بس بالله عليكم تتخيلوا وتخيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. الآن نحن في مكة، قبل 1400 سنة، قبل أشهر أو سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ أوحي إليه. قريش كذبته، كان يدعو بالسر، الآن يرسل له ربه أمراً: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر فعل أمر، والآمر هو الله، والمأمور محمد صلى الله عليه وسلم، بس الجو مو مساعد بنوب، وترى هلأ بجوز في واحد بده يأذيه جداً، وترى كمان بجوز ما يردوا عليه، وترى بجوز يقولوا له مجنون أو ساحر، وما منعرف شو بيطلع كمان مضاعفات لهذا العمل. لكن الذي أمر هو الذي أنزل القرآن: أنذر عشيرتك الأقربين. ماذا سيفعل؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، طلع على الجبل، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. يا أخوان شيء عجيب هذا، الله قال أنذر، حاضر، شو بدي ساوي؟ هيك على الملأ صراخ. حتى اجتمعوا، فجعل الرجل منهم إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم، أو أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ إذا هلأ بقلكم في جيش جاي وبده يغير عليكم بكرة في الصبح، بتصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ونزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. شاهد يا أخوان أن الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أنذر، حاضر يا رب، لبيك اللهم لبيك، سمعا وطاعة. على رأس الجبل سأصرخ بها وسأملأ بها آذانهم، لأنك أنت الذي أمرتني. فما إن قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى وفهمه حتى عمل به مباشرة. تعلم الصحابة من نبيهم صلى الله عليه وسلم العمل بالقرآن كما تعلموا منه تلاوة القرآن. في قصة عجيبة يا أخوان كلكم يعرفها، قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع حادثة الإفك، تذكرون؟ تكلم في السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بنت أبو بكر، وأشيع عنها أنها فعلت فاحشة. واحد من اللي تكلموا في حق السيدة عائشة اسمه مصطح ابن أثاثة. مصطح كان أبو بكر عامل له معاش كل شهر 40,000 ورقة سوري بيوصلوا على بيته، لأنه مصطح درويش وأبو بكر تاجر الله منعم عليه. كل راس شهر بيجي 40,000 ورقة سوري لبيت مصطح مشان هو ومرته وأولاده يعيشوا. لما صارت حادثة الإفك، واحد من اللي تكلموا في حق عائشة مصطح. وتمر الأيام 40 يوما لا ينزل وحي، ثم تنزل براءة السيدة عائشة في القرآن الكريم. يحلف أبو بكر أنه لن ينفق بعد اليوم على مصطح. يا عيب الشوم عليك، صلي 20 سنة بنفق عليك وعلى مرتك وعلى أولادك، لك بتحكي على بنتي على عرضي؟ وكذب وزور وبهتان، ورب العالمين أنزل براءتها، ما عاد بتشوف مني ولا وتكه. حلف بالله أن لا ينفق عليه. قالت عائشة: لما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئاً أبداً، بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى في القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتل يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بالله عليك بتتخيل حالك أنت أبو بكر، والله قال وليعفوا وليصفحوا، بس يا ربي زودها، بس يا ربي ساوى شغلة ما بيساويها واحد راكز بالدنيا، يا ربي أهرني، يا ربي جنني، يا ربي تكلم بعرضي، لو ذبحني أسهل. الله قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري له وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. الله قال تكرم يا رب، حاضر يا رب، لبيك اللهم لبيك. العمل بالقرآن الكريم. يصف الرجال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بأنه كان وقافا عند كلام الله. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. سيدنا عمر كان له مجلس استشاري، والمجلس الاستشاري كلهم من حفاظ القرآن الكريم باختصاصات مختلفة، واحد منهم الحر بن قيس. الحر بيجي لعنده قرايبه اسمه عيينة بن حصن، بيقول له عيينة للحر: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ بركي تفوتني عند أمير المؤمنين. قال: سأستأذن لك. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة. فلما دخل عيينة، هذا جاي من البادية عيينة، سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مواجه، أول ما فات قال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. لسه ما قال له السلام عليكم، ما قال له صباح الخير، فورا بلا أحم بلد السور: هيه يا ابن الخطاب، والله لا تعطينا الجزل، ما عم تعطينا منيح يا أخي، وما عم تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر، هذا قرايبه اللي فوتوا معه لعند الأمير، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن عمي هذا من الجاهلين. أعرض عن الجاهل دخيلك بل ما يروح الأفية. قال: فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين قرأتها عليه، وكان عمر وقافاً عند كلام الله. بس تقول لعمر آية فوراً حاضر، والله ما جاوزها، خلص خلص هيك الله قال وأعرض عن الجاهلين، يلا مع السلامة، طالعوا بس منه. يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وعمل ودرب صحابته الكرام على أن يعملوا. كل الصحابة الكرام كانوا يعملون بالقرآن الكريم. العمل بالقرآن الكريم كان حال عامة الصحابة الكرام. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إني لقائم أسقي الخمر أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا. أنتم بتعرفوا إنه الخمر تحرمت بالمدينة المنورة، يعني بمكة كان 13 سنة لسه عم يشربوا خمر، لسه ما حرمت، وحتى أول سنة بالمدينة المنورة كمان عم يشربوا الخمر ما حرمت. سيدنا أنس بن مالك يقول: إني لقائم أسقي الخمر أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، جايين ضيوف بدنا نضيفهم، فهيك كانت الضيافة عندهم خمر. إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. ترى حرمت الخمر، ها هلأ نزلت الآية قبل شوي، يقصد: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال أبو طلحة: يا أنس، أرق هذه القلال، خلاص فاجتنبوه،
كسر الجرات. طول بالك شوي، خلينا خذوا عطي اخي شغله، بدي اخذوا عطا بركي بتاجل اياها لبكره بس نخلص هالسهره. لا راس اخي بدنا نبيعهم، معقول هدول خمرات ممون؟ انا خمر شاري لي بشي 300 الف ورقه خمر، شو بدي اعمل فيهم يعني؟ طول بالك ببيعهم وبعدين عمري ما اشرب. فورا فاجتنبوه ارق هذه القلال. قال فما راجعوها ولا سالوا عنها بعد خبر الرجل ابدا. مو هيك الله قال فاجتنبوه؟ ما في مراجعه ولا في سؤال، فاجتنبوه يعني فاجتنبوه. وكانت نساؤهم كرجالهم في الاستجابه لامر القران والعمل بما فيه. فعن عائشه رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. والله خرج لو متصور هالمشهد، الصحابيات قاعدين بالمسجد باخر المسجد والرجال قاعدين هون قدام، فالنبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فورا الصحابيه لابسه عبايه، لابسه شقت هيك، شقت العبايه ووضعتها على راسها وحطتها على صدرها هيك. طيب استني لتوصلي على البيت، شو استنى؟ الله قال وليضربنا، والقائل هو الله. معقول استنى 3 دقائق؟ معقول استنى نص ساعة؟ الله يقول شقوا طرف العباية حطوه على راسهم وعلى صدرهم. أيها الإخوة الكرام، جيل كامل نشأ يعمل بالقرآن الكريم، لما تحركوا كلهم نحو القرآن تحركت قدرات الأرض والسماء نحوهم. لما عاملوا الله بطريقة مختلفة عاملهم الله بطريقة مختلفة. لما جعلوا الله أولا جعلهم الله تعالى أولا. يا شباب هذا القانون تشريعي ما بيتغير، أقسم بالله يلي بيناتكم بيعامل الله بطريقة مختلفة الله بيعاملك بطريقة مختلفة. ما يهمك في أزمة لما ما في أزمة، ما يهمك حق البيوت غالي لما رخيص، ما يهمك شهادتك عالية لما شهادتك دانية، ما يهمك أنت أبوك موجود لما أبوك متوفى. إذا تعامل الله بطريقة مختلفة الله بيعاملك بطريقة مختلفة. إذا جعلت الله أولاً سيجعلك الله أولاً. كن ابن من شئت، أفقر الناس أو أغنى الناس، أعلم الناس أو أجهل الناس، بس عامل الله عز وجل بصدق. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم دعوة للصناعات الحربية والصناعات المدنية تنتظر من يعمل بها من المسلمين. في سورة الحديد قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالبأس الشديد إشارة للصناعات الحربية، ومنافع للناس إشارة للتصنيع المدني. في القرآن الكريم تنبيه للصناعات النسيجية والجلدية. والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين. في القرآن دعوة للصناعات البحرية، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فيه دعوة لصناعة الطاقة، هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقل مثل ذلك في دعوة القرآن لاستصلاح الأراضي وبناء السدود وتشجيع التجارة والسياحة النافعة والاهتمام بالثروة الحيوانية والنباتية والتنقيب عن الثروات الباطنة وغيرها من الآيات التي تنتظر من المسلمين أفراداً ودولاً العمل بها. أيها الأخو الكريم، إذا قرأت القرآن الكريم فاقرأه وكأنه يتنزل عليك. كل واحد بيناتنا نحن الآن يا أخوان كنا عم نقرأ القرآن الكريم، جرب اليوم لما تقرأه تضع نفسك مكان محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتنزل عليك أنت. إذا قال الله يا أيها المزمل عم بحاكيك قم الليل، إذا قال يا أيها المدثر عم بحاكيك. اقرأه وكأنك تسمعه من رب العالمين. فإذا قرأت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن ربك ينادي عليك فقل لبيك اللهم لبيك. إذا قرأت أليس الله بأحكم الحاكمين فاعلم بأن الله يسألك فقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. واجهد وأنت تقرأ القرآن أن تفهم ما تقرأ، واقتني تفسيرا لمفردات القرآن الكريم، فإن مرت بك كلمة لا تعرف معناها فلا تتجاوزها حتى تتبين المعنى، ثم اعزم على أن تعمل بما قرأت أو بشيء واحد على الأقل لتكون ممن عمل بالقرآن ولتكون من أهل القرآن. اقرأ كأنه يتنزل عليك، افهم، قرر أن تعمل وابدأ العمل ولو بشيء كل يوم. قال الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. بقرأ المساء والصبح بيشتغل، لأنه الله مبارح قال لي هيك سامي. ختاماً أيها الإخوة، يعنيني أن أذكر وأذكر نفسي وأذكر لكل أخ فيكم وكل أخت بالمطلوب منك لتلحق بأهل القرآن. الخطبة الماضية قلت لكم مطلوب منك لتلحق بأهل القرآن 5 أمور، وسأعيدها اليوم وفي الجمعة القادمة والتي تلي حتى تصير مركوزة في عمق أعماقك. مطلوب 5 أمور: 1، اقرأ القرآن كل يوم واجهد أن تحفظ ما تيسر منه فإن حفظته كله فيطوبى لك. 2، احرص على أن تفهم ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فعد إلى معانيها في كتب التفسير. ما بيصير واحد بيناتكم ببيته روح لعنده على البيت ما يكون في كتاب تفسير قرآن كريم، ولو أبسط شيء شرح مفردات، مفردات الصعبة شو معناتها الكلمة. 3، اعمل بشيء واحد على الأقل مما قرأته كل يوم. 4، علم غيرك ما تعلمته من القرآن. 5، قدم خدمة للقرآن الكريم. وسأعرض عليكم خدمات كثيرات ليختار كل واحد منكم مكانا ويدخل فيه في خدمة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.